أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم في القاطع الأول من قواطع السفر أنه المرور بالوطن، وأن الوطن هو الوطن عرفا أعم من كونه موطن آبائه وأجداده ومسقط رأسه في العادة، أو كونه وطنا مستجدا وهو مكان اتخذه وطنا إذ قصد فيه التوطن دائما. هكذا قال المدح، فأنت حفظنا على بعض القيود ولا نعيد. في المسألة الأولى من المسائل فيما يرتبط بهذا القاطع، يقع البحث في أن إنسانا إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد، هو يقول واتخذ وطنا آخر أو لم يتخذ، مو مهم، قد لا، قد يعرض عن الوطن ولا يتخذ وطنا ثانيا، يبقى جائلا في البلدان، أو يقيم 6 أشهر في كل مكان، 5 أشهر كذا، المهم لا يتخذ وطنا، خصوصا مع أخذ قيد التوطن الدائم فلا يدخل المقر لمدة طويلة. على هذا النمط من التفكير الذي ذهب إليه الماتن رضوان الله عليه، حينئذ قد يسكن في مكان 5 سنوات ولا يتخذه وطنا لأنه لم يحصل فيه التوطن دائما. جيد، حينئذ يريد الماتن أن يقول بأن الإنسان الذي أعرض عن وطنه الأصلي ولم يتخذ وطنا مستجدا، فسواء ملك في موضع من المواضع ملكا، ولو كان الملك مسكنا، ولو سكنه مدة، ولو كان باقيا، فضلا عما إذا لم يكن مسكنا كعقار أو أشجار وبساتين، فإنه إذا مر بها ولم ينوي الإقامة 10 أيام أو يتم 30 يوما مترددا، فإن عليه أن يصلي فيها قصرا. طبعا الدخول إلى المسألة بهذا الأسلوب غير فني يا أخوان، واضح أنه غير فني. هذا ما إلى ربط بإعراضي أو عدم إعراضي. ليش يتحدث عن الإعراض عن الوطن العرفي الأصلي أو المستجد منه، حين التحدث عن أن علي أن أقصر إذا مررت ببستاني، أو إذا مررت ببيت أملكه؟ إنما انعقدت المسألة للقول بأنه لا يكفي التملك، سواء كان عقارا أو عرقا، ولو كان نخلا كما ورد في إحدى الروايات المعتبرة، بل حتى لو كان مسكنا وكان قد سكنه 6 أشهر وكانت سكناه فيه بقصد التوطن الدائم ثم أعرض عنه وتركه، إذا مر ما دام ملكه فيه موجودا، فضلا عما لو لم يكن، فإن عليه أن يقصر. فالهدف هو التنبيه على عدم العمل بجملة من الروايات، إما للتعارض أو للإعراض. وأشهر هذه الروايات صحيحة محمد بن بزيح التي عمل بها مشهور المحققين، فأثبتوا في عرض الوطن العرفي وطنا شرعيا. وقد انتهينا في البحث السابق إلى أن عمدة الحديث تدور حول الروايات، إذ لا حد أوسط آخر في هذا المقام. الروايات هنا على طوائف ثلاث، وهنالك خمس روايات أو ست روايات تقدمت كانت تقيد المرور بالملك بأن يكون قد استوطنه. يمكن عد هذه طائفة رابعة كما فعل السيد البرجرج، وكما فعل المحقق الإصفهاني في رسالته في صلاة المسافر، ويمكن جعل هذه الطائفة جزءا من الطائفة الثانية، والأمر من هذه الجهة سهل وإن كنا نميل إلى صنيع السيد البروجردي والمحقق الإصفهاني كما سيتضح إن شاء الله. فنحن أمام طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تقول بأنك إن مررت بملك لك فأتم، بعضها مطلق الملك، بعضها ورد في الضيعة، بعضها ورد إذا كان لك نخل، حتما ما في خصوصية للنخل تعبدي كما هو واضح. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الأولى فيها عدة روايات. الرواية الأولى هي الرواية الثانية من الباب الرابع عشر من أبواب صلاة المسافر، صفحة 492 من الجزء الثاني. الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق بإسناده محمد بن علي بن الحسين في الرواية الأولى، الثانية قالت وبإسناده، يعني نفسه الشيخ الصدوق، عن إسماعيل بن الفاضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله. سند الشيخ الصدوق لإسماعيل بن الفضل صحيح، وإسماعيل بن الفضل ثقة إمامية لا شك فيها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، فالرواية صحيحة، عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قرى وضيعته، قال إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر. ظاهر الرواية أنه عندما تنزل في الضيعة أو القرية التي هي لا تتم، عندما تسير منها تقصر. ما رأيت من نبه إلا النكتة، لكن لا بأس بالتنبيه إليها. ظاهر الرواية يا إخوان أنه في الطريق يقصر وجمعت القرى، كأنه بينزل في المنازل، لازمها حتى لو ما في بين قرية وقرية مسافة تقصر في الطريق وتتم في الضيعة. هذا تقدم له نظير إذا تتذكر في رواية المسافة. مو مشكل هذا الإطلاق، ممكن تقييده بروايات أخرى، لكن في محل كلامنا واضح الرواية. ما اشترطت أن تكون القرية أو الملك فيها مسكن، وما اشترطت أن يكون نوى التوطن فيها في يوم من الأيام أبدا. الرواية مطلقة. فلو كنا وهذه الرواية لكنا نقول بأن كل إنسان ملك في مكان ضيعة بستانا أو أرضا ونزل فيه انقطع سفره وصلى تماما. جيد. هذه الرواية الأولى في هذه الطائفة. الرواية الثانية في هذه الطائفة هي الرواية الخامسة من الباب نفسه، وبإسناده مين الآن؟ وبإسناده الشيخ الطوسي محمد بن الحسن، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، هذا أحد الإخوة الثلاثة وهو ثقة بلا شك لكنه من الفطحية، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، ويصح قراءتها بالكسر لكن الأولى الفتح بالإسم، عن عمار بن موسى أي السابات، عن أبي عبد الله عليه السلام، رواية موثقة كلهم ثقات لكنه سند فطحي المذهب، ها كما هو واضح. في الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة، يعني حتى لو لم يكن له دار وبيت، لو لم يكن إلا نخلة، هذا ما بيدل على موضوعية النخلة، انتبهوا للعبارة يا إخوان، عم بيدل على أقل المصادر، في بلد كله نخيل ومزارعه نخيل، بيقول له حتى لو ما في بالأرض إلا نخلة ما في داعي يكون في دار، طيب بالمقابل شو بيكون؟ بيكون ما في شيء، قحل، هذا بصير صحراء مش ضيعة يا إخوان، والمفروض في السؤال ضيعة، الضيعة تكون فيها زرع على أقل تقدير. واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها، واضحة صريحة الرواية أصلا تحت أن المسكن مو ضروري أبدا، المهم أن له من في هذا المكان. وسوت بين الصلاة والصوم. نعم. الرواية الثالثة، الرواية الثانية عشرة من الباب. الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد، وأحمد بن محمد هنا الظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى والله العالم، عن ابن أبي عمير أيضا صحيح من خالد البنقي، ولا فرق طريق الشيخ الطوسي إلى الإسلام صحيح، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، موثق لا تقصر عن الصحيح لعبد الله بن بكير، ليش لا تقصر عن الصحيح؟ معناها موثقة لأنه من أصحاب الإجماع. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال أيتم. أنا في تقديري هالرواية إنما ذكرتها لأن القوم ذكروها، ليش؟ لأنه يمكن يتم من باب أنه ما في مسافات، الضياع عادة وين تكون؟ قريبة من البيت، لكن قد واحد يقول اصلا لو كانت قريبه وزمن الامام الصادق عليه السلام كان واضح لازم المسافه، فهو يسال السائل عما لو كان في ضياعه مسافه ولو في طول الجولان، هذا كالذي يدور حول البلد ويصدق عليه انه مسافر. عموما الامام قال يتم في ضياعه، ما فصل الا مسكن ما الى استوطن ما استوطن، يشمل بإطلاقه ما لو كان مسافة فأزيد، صحيح أو لا؟ إن لم نقل أصلا أصل السائل إنما سأل بعد افتراض ومركوزية وجود المسافة، لأن المسافة باتت أمرا شائعا واضحا إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام، وهذا غير بعيد. إذن يتم في الضياع، جيد، ومو بس في الضياع، أي يتم أن يقصر في الضياع وفي الطريق إليها، يعني مقتضى الإطلاق. ورواه ورواه مو مشكلة، رواه الكليني في الكافي ورواه الصدوق، أيضا الأسانيد معتبرة. الرواية اللاحقة هي الرابعة عشرة من الباب، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى وهو العبيدي ثقة ورع أيضا، لكن في مشكلة في رواياته عن يونس عند بعض المحققين، وبعضهم تصور المشكلة في الشخص. وحققنا في محله أنه عدل إمامي. عن عمران بن محمد، وهذا أيضا قمي وهذا ثقة بلا شك ولا ريب وهو من الإمامية، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عن الإمام الجواد عليه السلام: جعلت فداك، إن لي ضيعة على 15 ميلا، 5 فراسخ، يعني بالمسافة التلفيقية بتصير، فربما خرجت إليها فأقيم فيها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام، فأتم الصلاة أم أقصر دون العشر؟ فقال: قصر في الطريق وأتم في الضيعة. قلنا: لا عامل بهذا أنه يقصر في الطريق، إذا الضيعة قاصر قاطع للسفر، قصر في الطريق وأتم في الضيعة، يعني ما في مسافة، إذا هي قاطع سفر ما في مسافة تلفيقية أصلا. جيد، الرواية اللاحقة هي 17 من الباب، محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: سألت الرضا عليه السلام. الأمر يدور مدار البحث في سهل، ونحن وفقناه في محله، فالرواية أيضا صحيحة وإن كان فيه كلام عند كثير من المحققين. عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة، يقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه. واضح الدلالة منسجمة مع سابقاتها كما هو واضح. كل ضيعة من ضياعه سواء توطد ما توطد. جيد، الرواية 18 من الباب، عبد الله بن جعفر يعني الشيخ الحميري في قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة فيقيم اليوم واليومين والثلاثة، يتم أم يقصر؟ قال: يتم فيها. كأنها نفس الرواية السابقة يا إخوان، غاية الأمر في الرواية السابقة الراوي هو سهل بن زياد، هنا الراوي هو أحمد بن محمد بن عيسى، والأمر سهل، الرواية هذه معتبرة بناء على اعتبار نسخة قرب الإسناد كما هو الصحيح. إذا نحن أمام روايات يا إخوان، 4-5 روايات كلها معتبرات وفيها الصحيح، كلها دلت أنه حيث يوجد لك ملك سواء كان منزلا أم غير منزل فإنك تتم في المكان. يعني قاطع السفر، شو يعني أتم؟ يعني قاطع السفر. طبعا بدوا يوجد احتمالات، الاحتمال الأول أن يكون قاطع السفر، والاحتمال الثاني أن يكون محلا للإتمام وإن لم يقطع السفر، يعني أنت مسافتك تحتسب لك، إذا وصلت إلى مكان لك فيه ضيعة وصليت بالضيعة صلي تمام، من تطلع منها تبني على المسافة السالفة وتكمل، هذا احتمال موجود، لكن هذا لم يحتمله أحد من الفقهاء ولا بنى عليه ولا عني به، لذلك نحن علينا أن نستبعده يا إخوان، غير محتمل، محتمل بدوا يعني من الروايات هذا، وإن كان تؤيده بعض الروايات، واحدة منها مرت الآن: يقصر في الطريق ويتم في الضيعة، يقصر في الطريق ويتم في الضيعة، هذا يؤيد هذا الاحتمال، لكن لا معتني بهذا الاحتمال. مهم، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية في الباب 15، الروايتان 6 و7، أما 6 فهي رواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار اللي وثق السيد الخوئي لكونه من رجال تفسير القمة وما إلى توثيق خاص، ونحن وثقناه ببعض الطرق من باب التوثيق الكلي، منها إكثار إبراهيم بن هاشم عنه ولم يطعن فيه أحد أو في طريقه وروايته في زمن التشدد القمي. عموما لنا قرائننا ومرة تعرضنا له نحن سابقا عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام 10 أيام قصر، وإن أراد المقام 10 أيام أتم الصلاة. إذا الضيعة ما إلى خصوصية، لو بفندق يقيم وبلد ما إله فيها شيء غريب غريب 10 أيام يتم ودونها يقص، إذا الضيعة لا قيمة له. الرواية السابعة الشيخ الطوسي بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد البرقي عن سليمان بن جعفر الجعفري عن موسى بن حمزة بن بزيع، كلهم فقط أيضا ما في كلام. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إن لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة، أقصر أو أتم؟ فقال: إن لم تنوي المقام 10 أيام قصر. طبعا واضح الرواية أيضا ما في كلام في وضوحها. سيد الخوئي الخمس روايات أو الست روايات المتقدمة جابها هنا، لكن نحن نعتقد يا إخوان تبعا قلت للسيد البرجورجي والمحقق الإصفهاني أن الخمس روايات أو الست روايات اللي تقدمت في اليوم السالف قبل التعطيل والتي كانت تفصل بين الاستيطان وعدم الاستيطان، مثل رواية: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. الروايات واضحة كانت الأولى والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، وتقدمت معنا الروايات وقلنا 5 منها هي لنفس الراوي. حاول السيد البرجيني أن يقول كلها رواية واحدة، نحن قلنا لا، ما فينا نقول رواية واحدة، مجرد أن الراوي واحد إذا المضامين مختلفة لا نستطيع أن نقول بأن الرواية واحدة، على الأقل ترجع إلى روايتين أو 3 روايات علي بن يقطين. عموما كل الروايات كانت صريحة بالاستفصال بين من اتخذ وطنا ومن لم يتخذ وطنا. جيد، هنا نقول الطائفة الأولى اليوم تعارض الطائفة الثانية بالتباين، صحيح أو لا؟ وتعارض الطائفة الأولى الطائفة الثالثة التي تقدمت معنا بالأمس القريب بالعموم والخصوص المطلق، لأن الطائفة الأولى اليوم كانت تقول كل مكان إلك فيه ضيعة ولو نخلة فيه، مو ضروري منزل، ها؟ مطلقا إذا دخلته تتم فيه. الطائفة الثالثة السالفة طبعا كانت تقول إذا كنت قد استوطنته فأتم وإلا فقصر، ففصلت بين الاستيطان وعدم الاستيطان إذا كانت تفصل بين الاستيطان وعدم الاستيطان فحينئذ النسبة بينها وبين تلك العموم الخصوص المطلق الضيعة التي استوطنتها هي التي تتم فيها إذا دخلتها، أما ما لم تستوطنها فلا تتم فيها إذا لم تقم فيها 10 أيام. جيد، الظاهر وجود الجمع العرفي. ها؟ قلنا ولو نخلة ضيعة فيها، ولو نخلة مو إلا منزل، مو بالضرورة منزل. هذا واضح، واضح المقصود. هذا إذا بنينا على وجود الجمع العرفي في المقام كما بنى هؤلاء المحققون. أما إذا قلنا بأن بعض هذه الروايات هي آبية عن الحامل على الاستيطان، لأن بعضها مثل الرواية التي أشار إليها الشيخ ورد فيها تتم ولو لم يكن في الضيعة إلا نخلة، واضح من سياق الروايات أنها لا تتحدث عن مكان استوطنه الإنسان. طب اللي ما له نخلة استوطن فيه، قصد التوطن الدائم، الإنسان يقصد التوطن الدائم بالعراء، ما يقصد التوطن الدائم بالعراء إلا أن نفترض والله هو قاصد التوطن في بيت مستأجره خارج الضيعة في القرية القريبة مثلا أو في المدينة القريبة، وهذا بعد كالأكل من القفص الاستدلال. الرواية جعلت العبرة بأن يملك عقارا يسمى ضيعة ولو لم يكن فيه إلا نخلة واحدة. حينئذ قد يدعى أن بعض روايات الطائفة الأولى تعارض الطائفة الثالثة السالفة تعارضا مستقرا وليس عموم وخصوص مطلق، وهذا هو الذي جعل السيد الخوئي رضوان الله عليه يثلث الطوائف مع صحيحة محمد بن بزيع الآتية ولا يقبلها 4، لأن فيها ما يأبى عن الحمل على العموم والخصوص المطلق. إذا بنينا على هذا يا إخوان، إذا بنينا على ما أفاد السيد الخوئي وله وجه من صافات، فحينئذ سوف يصل الأمر إلى الترجيح. ولا شك ولا ريب في أن السنة القطعية من حيث النقل والعمل لصالح الروايات المفصلة بين الاستيطان وعدمه، فسواء قلنا بالجمع العرفي أو لم نقل بالجمع العرفي فالنتيجة لصالحها، على أن القول بالإتمام في كل مكان له فيه ملكون هو قول معروف عند العامة ولم يذهب إليه أحد فيما نعلم منا، وهذا مرجح آخر. أما على القول بالجمع العرفي اللي كنا بصدده قبل قليل، فإن النسبة التي هي التباين بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية اليوم تنقلب بالتقييد والتخصيص لكلتا الطائفتين بالطائفة الثالثة المتقدمة، إذ الطائفة الأولى التي كانت تقول أتم في الضيعة مطلقة بعد تقييدها بما لو استوطن الضيعة بروايات علي بن يقطين وحماد بن عثمان عن الحلبي، تصبح أتم إذا استوطنت حجيتها. الطائفة الثانية التي كانت تقول كل منزل التي كانت تقول من أتى ضيعة له لم يرد المقام عشرة أيام قصر إلا أن تكون وطنا له. هذا طبيعي لأن هذه الروايات غير ناظرة لنفي الإتمام في الوطن كما هو واضح. هذه الروايات ناظرة لحالة السفر، فتنقل بالنسبة حينئذ بين الطائفتين الأولى والثانية ببركة ما استفصلته الطائفة الثالثة. هذا إذا قلنا بانقلاب النسبة يا أخوان كما هو الصحيح. أما إذا لم نقل بانقلاب النسبة فتتساقط الطائفتان الأولى والثانية وتصبح الثالثة هي المحكمة، فالنتيجة واحدة. هنا النتيجة واحدة حتصير سواء قلنا بانقلاب النسبة أو لم نقل بانقلاب النسبة. طبعا المقصود من انقلاب النسبة هذا بحث في الأصول مفصل ولا يمكن الآن الدخول فيه. مش دائما النتيجة واحدة مع انقلاب النسبة وبدونها، لكن هنا النتيجة واحدة بلا شك ولا ريب. هذا تمام الكلام إلى هنا. إذن النتيجة إلى هنا أن الإنسان لا يقيم الصلاة في ملكه منزلا كان أو نخلة أو ضيعة أو أي شيء إلا أن يكون قد استوطنه، وتقدم المقصود من الاستيطان العرفي. نعم هنا صحيحة هي طائفة رابعة، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع التي جعلت المتملك في مكان المقيم فيه ستة أشهر متتالية يصبح وطنا له ولو أعرض عنه بعد ذلك ما دام ملكه فيه موجودا. هذا سماه وطن تعبدي، وطن شرعي. هل صحيح أم لا؟ ذهب المشهور إلى ذلك. في المقابل شهرة متأخري المتأخرين على العكس، لكن المحقق العراقي والسيد الخوئي وافقا المشهور خلافا لصاحب العروة ومن قارب عصره ومن جاء بعده، حيث رفضوا ما سمي بالوطن الشرعي. بحث مهم يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.